السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وقائدنا محمد وعلى آله الميامين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، في هذا اللقاء المبارك أهنئكم بذكرى ميلاد سيد الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الذكرى مناسبة خير وبركة وعز ونصر للمؤمنين في كل بقاع العالم. ولنا في هذه اللقاءات دروس ودروس، من خلالها نتعلم، من خلالها نتثقف، من خلالها نتربى في خط الوعي والأصالة والانتماء لخط آل بيت محمد. ولنا أيها الأحبة في هذه اللقاءات معطيات ومعطيات، من خلالها ننفتح على تاريخ الإسلام ورجال الإسلام، ولنا في هذه اللقاءات وقفات ووقفات، من خلالها نعالج الكثير الكثير من قضايا واقعنا وهموم ساحتنا. لذا علينا أيها الأحبة أن نعلم أن هناك أهمية لمعرفة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك لأنها في الواقع توجب ثبات العقيدة والحب والتقديس والاتباع. فمعرفتهم واجبة، معرفة الأئمة واجبة، وكلنا نسمع بهذه الرواية: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فما هو المقصود بالمعرفة هنا؟ هل يكفي أنني أعرف أسماء الأئمة فحسب؟ أم أن المقصود بذلك ما هو أوسع وأكبر وأكثر؟ في الواقع معرفة الأئمة تتحقق بأمور عديدة وكثيرة. الأمر الأول، لابد من معرفة أسمائهم وأشخاصهم، حتى أنه ورد من المستحبات ذكر أهل البيت عليهم السلام بأسمائهم. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ماذا؟ يقول: يا كميل، سمي كل يوم باسم الله، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله، واذكرنا وسمي بأسمائنا، وصل علينا. يقول أيضا لأن ذلك يوجب ثبات العقيدة والحب. اليوم ممكن تلاحظون البعض يعرف الكثير عن شخصيات متعددة وكثيرة، ممكن يعرف عن الشخصيات الرياضية، يعرف عن الممثلين، يعرف عن الممثلات، يعرف عن الاقتصاديين، عن السياسيين، عن المخرجين، عن المخرجات، ولكن معرفته عن أئمة أهل البيت معرفة جداً جداً شنو؟ قليلة. وهناك تقصير، وهناك بسبب تقصير موجود. يعني اجي إلى بعض الشباب، بعض الأولاد يعرف اسم الرياضي الفلاني، وأنه يلعب مع أي نادي، وأن حتى رقمه يعرفه، ويعرف حتى ممكن أشياء خصوصية بالنسبة لذلك اللاعب، لكنه يعرفها بالتفصيل. لكن تسأله عن شخصية الإمام الصادق، مع أن احنا عندنا ترى المنابر، عندنا الحسينيات، عندنا المساجد، يعني المنبر لابد أن يكون له دور في تثبيت هذا المعنى. أيضا عندنا مشاريع التعليم، فأنا أقول أن هناك مشاريع التعليم الديني، هذا مهم جدا. ولهذا يؤسف، مما يؤسف إليه كثيرا، إن البعض لا يهتم حتى بتسجيل أبنائه في هذه المشاريع. تشوفه يهتم بأن يسجلهم في التقوية، ويسجله عنده في المعاهد، معهد إنجليزي، مع لرياضيات دروس، كل هذا يهتم به. لكن تقول له الآن أنت سجلت ابنك في مشروع التعليم الديني، اللي هذا يربطه بخط أهل البيت، يربطه بالتعاليم الإسلامية، ينجيه يوم الفزع الأكبر. يقول لا، الدنيا الحين تتطلب أن واحد، تعال يا أخي. ولهذا هنا تقصير. ولهذا تشوف الأبناء بعضهم لو أجي تسوي لك الآن مسابقة وتسأل عن أنه متى ولد الإمام، أو ما هي شخصية الإمام السياسية، شخصية الإمام الاجتماعية، شخصيته الفكرية، كل هذا قد لا يتحقق عند البعض. فهناك تقصير، قد يكون التقصير من نفس الجهات، سواء كانت حسينيات أو مساجد أو مشاريع تعليم، وقد يكون لا، الحسينيات فاتحة أبوابها لكن ما يحضر إلا في مناسبات محددة، المشاريع التعليم موجودة وفاتحة أبوابها، ليش ما سجلت ابنك؟ ليش ما سجلت ابنك؟ ما عندك اهتمام انت كأب، انت كولد الآن كشاب، ليش ما تربط نفسك؟ ما تريد تتثقف بثقافة أهل البيت وتعاليم أهل البيت؟ فإذا اسمعوا قول هذه الرواية: من مات ولم يعرف إمام زمانه، ترى مات ميتة جاهلية، يعني يموت على غير دين الإسلام. فهذا إذا ما رايح يتعرف عليه أشخاص، على شخصيات أهل البيت، على أفكار أهل البيت كذا، هذا قد يكون إن تكون النتيجة جدا سيئة والعياذ بالله. أأمل من أحبتي أن يهتموا بهذا البعد كثيرا. أيضا المعرفة، معرفة مقامات أهل البيت المعنوية، مقاماتهم الروحية، فإن لهم مقامات عالية لا يصل إليها غيرهم عليهم السلام. فإن معرفة المقامات هي التي توجب ماذا؟ توجب الحب، توجب الاتباع، توجب التقديس، توجب الاحترام والاشتياق. لذلك كثرت الروايات عن آل بيت محمد. اسمعوا هذه التي تريد أن تبين لنا مقامات أهل البيت، مقامات الأئمة المعنوية الذين لهم شأن فوق كل شأن. فقد جاء في الزيارة الجامعة لهم عليهم السلام: طأطأ كل شريف لشرفهم. فإذا مطلوب منا معرفة مقامات أهل البيت المعنوية والروحية. أيضا لابد أن يكون الأمر الثالث أن يكون عندنا معرفة لأفكار أهل البيت، ثقافة أهل البيت، سلوك أهل البيت، منهج أهل البيت، أخلاق أهل البيت في الحياة، لكي يتمكن كل مؤمن منا من الأخذ عنهم في كل شيء. فليس الحق إلا منهم، فليس الحق إلا منهم عليهم السلام. ولهذا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لشخصين: شرقا وغربا، فوالله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. وين ما تروحون ترى ما تحصلون شيء من عندي غير أهل البيت. فبهذه المعرفة والحب يملك الإنسان ما يصل من خلاله إلى الكمال. هنا أيضا نريد أن نعرف ونحن نعيش هذه الذكرى ماذا يريد منا أهل البيت، ماذا يريد منا أهل البيت عامة، أو ماذا يريد منا أمير المؤمنين ونحن نعيش هذا اليوم أو هذه الليلة ذكرى ميلاده سلام الله عليه. أمير المؤمنين لا يريد منا خطابات وكلمات. أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يريد منا عواطف وانفعالات. إذا كانت هذه العواطف والانفعالات لا تحمل وعي الانتماء إلى خط الرسالة. أيضا يريد منا، يعني الإمام لا يريد منا هذه الأمور، وإنما يريد منا أمور أخرى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد منا أن نكون مسلمين فكرا وقلبا وسلوكا، أن نكون مسلمين حقيقيين. يريد منا أمير المؤمنين أن نبني شخصياتنا بناء إيمانيا. فما أبرز ما ينبغي أن تتميز به الشخصية الإيمانية من سلوك. اسمعوا ما ورد: من أراد أن يسلك نهج أمير المؤمنين عليه أن يقرأ قوله عليه السلام: شيعتنا هم العارفون بالله والعاملون بأمر الله أهل الفضائل. إذن يريد منا أمير المؤمنين أن نتفقه في الدين. فقد ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين. فأنت خليت لك على الأقل في الأسبوع يوم واحد تتفقه في أمور دينك؟ خل كل واحد منا يسأل نفسه: أنا خليت لي يوم في كل أسبوع يوم بس أتثقف فيه في أمور ديني؟ كثير منا قد ما يجعل لهذا البرنامج. أمير المؤمنين يريد منا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمير المؤمنين يريد منا أن نجسد علامات أهل الدين، يريد منا أن نكون بارين بآبائنا، هكذا يريد منا أمير المؤمنين سلام الله عليهم. أمير المؤمنين يريد منا أن نكون، أن نبني أسرة إيمانية حقيقية، لا أسرة تعتمد في فكرها وفي سلوكها وفي علاقاتها على أفكار غربية أو شرقية أو ما هو موجود الآن من أفكار غير دينية واقعة. ولهذا نقول في الواقع أن أمير المؤمنين لا يرضى، أمير المؤمنين لا يرضى أن يمازح الرجل، أو لا يرضى بمزاح الرجال مع النساء، حتى ولو كانت النساء زميلات له، حتى ولو كانت النساء أيضا قريبات له من ناحية صلة رحم وغير ذلك، إذا لم يكن يعني كل امرأة يمكنه أن يتزوجها فهي بالنسبة له أجنبية، فلا بد أن يضع أمامه خطوط حمراء، سواء كان في العمل أو كان حتى في البيت في الجلسات العائلية. هذه زوجة أخاً لك مو زوجتك، هذه يا حجية أخ زوجش مو زوجش، هذا أجنبي، هذا ابن خالتش، هذا ابن خالش، هذا ابن عمش، يعني أجنبي. ما يصير في جلسات يوم الجمعة والإجازات وكذا ترى التفتوا لهذا الأمر، هذه المفاكهات التي تحصل حتى بين النساء والرجال، حتى بين الأهل، بين هاي المرأة مع ابن خالها، مع ابن خالتها، مع ابن عمها، مع هذا الشخص الذي يكون معها في الجامعة، هذا الشخص الذي يكون، هذه المرأة التي تكون معك في العمل في الوظيفة، هاي أجنبية. أقرأ عليك هذه الرواية فقط: من فاكه امرأة حبسه الله بكل كلمة في الدنيا 1000 عام. تريد أن الله سبحانه وتعالى يحبسك، صير محبوس لأنك أنت فقط نزوة في دقائق مسألة ابتسامة وضحكة ومزحة؟ فكن حذر أيها المؤمن. أمير المؤمنين لا يرضى للمرأة، ولا يرضى أيضا لولي أمرها أن يسمح لها بأن تخرج إلى الشارع أو تخرج إلى العمل أو تخرج إلى الطرقات وهي متعطرة وعطرها يفوح. أنت أيتها المرأة اعلمي إذا كنت موالية لأمير المؤمنين أنه لا يرضى بأن تخرجي متطيبة بطيب يشمه الأجنبي. فقد ورد عن أمير المؤمنين، بل ورد عن أهل البيت، ورد عن أهل البيت عليهم السلام عامة، إن المرأة، اسمعوا هذه الرواية: إن المرأة إذا تطيبت أو تزينت لغير زوجها فهي ملعونة حتى ترجع إلى بيتها، وإن فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار. فلا بد أن نلتفت ماذا يريد منا أمير المؤمنين ونحن نعيش ذكرى ولادته. علينا أن نقرأ الأسرة في حياة أمير المؤمنين. بيت أمير المؤمنين بيت العفة، بيت أمير المؤمنين بيت العبادة، بيت أمير المؤمنين بيت إغاثة الملهوفين، بيت أمير المؤمنين، بيت الوعي والرسالة. نعم، فعلينا أن نعيش في ذكرى مولده وأن نقرأ سيرة الأسرة في حياة أمير المؤمنين من أجل أن نؤسس لأسرة كبيرة. ومهما كان في بناء الأسرة والوقوف على التوجيهات التي انطلقت من أجل بناء الأسرة المؤمنة من روايات آل بيت محمد. الأسرة اليوم، الأسرة اليوم تواجه بتحديات كبيرة وعلى مختلف المستويات، والحملة الأخيرة حول ما تسمى بحملة المعلقات أو المعلقات نموذج بارز على ذلك. مسألة المثلية، وهذا أمر خطير، هذا أيضا ترى شيء مدروس ومخطط إليه من أجل إبادة الأسرة المؤمنة، فعلينا أن نلتفت جيدا لما يحصل بين صفوف المؤمنين وما ينجر إليه البعض. أمير المؤمنين في ذكرى مولده يخاطب الأمة الإسلامية بكل فصائلها ومواقعها. في ذكرى مولده يخاطب الشباب: لماذا تركتم أصالتكم وارتميتم في أحضان الغرب والشرق؟ يخاطب النساء: يا مؤمنات، كأني به هكذا، لأنه انتشر هذا الفساد، حتى أن الشاعر يقول: هذا الفساد فشى بأبشع صورة زادت على باريس في الأزياء، لم نقتبس من علمهم ما نلتقي فيه بتفجير وغزو فضائي، نعم اقتبسنا ما أطاح بمجدنا من قبح أفعال ومن أسوائي. إذن أمير المؤمنين كأنه يخاطب الرجال والنساء: الشباب، لماذا تركتم أصالتكم وارتميتم في أحضان الغرب؟ لماذا وجد فيكم المنحرفون فكريا وثقافيا؟ لماذا وجد فيكم المنحرفون أخلاقيا وسلوكيا؟ كأني به يقول: يا شباب أمتي، إني أريدكم شبابا مؤمنا، إني أريدكم شبابا واعيا، إني أريدكم شبابا مجاهدا، إني أريدكم شبابا ملتزما، إني أريدكم شبابا رساليا، إني أريدكم شبابا مجاهدا. يا شباب أمتي، أما سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وآله حيث يقول: يأتي في آخر الزمان أخوة لي، فمن أدركهم فليبلغهم سلامي، إنهم يأتون في زمان قد انحرف فيه عن الدين، قد انحرف الناس فيه عن الدين، فيقبضون على دينهم ويجاهدون من أجل شريعتي، أولئك إخوتي، فمن أدركهم فليبلغهم سلامي. فما هو جوابكم أيها الشباب؟ وهناك الكثير الكثير حول هذا الموضوع، ولكن أكتفي بهذا المقدار، وغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.